الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من تفسير هذه الآيات المباركة وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وكما وعدنا الإخوة سابقا بأنه نحن نحاول عندما ننتهي من بحث الآية أن نقرأ الروايات المتعلقة بنفس تلك الآية حتى لا يقع هناك فاصل كبير بين البحث التفسيري للآية وبين البحث الروائي لنفس تلك الآية. هنا مجموعة من الروايات، بعض هذه الروايات أشار إليها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 53. هناك في صفحة 53 قال وعنه عليه السلام في تفسير رب العالمين فيما يرتبط الحمد لله، قرأنا بعض الروايات فيما سبق في تفسير رب العالمين عنه عليه السلام قال مالك الجماعات من كل مخلوق من الجمادات والحيوانات وخالقهم وسائق أرزاقهم وأرزاقهم إليهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، يقلب الحيوانات بقدرته ويغذوها من رزقه ويحوطها بكنفه ويدير كلا منها بمصلحته، ويمسك الجمادات بقدرته ويمسك المتصل منها أن يتهافت ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والأرض أن تنخسف إلا بأمره. هذه الرواية وأمثال هذه الروايات كثيرة لبيان التدبير العام الذي يوجد في هذا العالم، وقلنا بأن المراد من الرب يعني المدبر لكل شيء للوصول إلى كماله الذي من أجله خلق. لهذا يعلق السيد السبزواري على مثل هذا المضمون من الروايات، يقول الحديث ظاهر في عموم ربوبيته تعالى لجميع الموجودات بتمام شؤونها، ويدل على ذلك ما تقدم في معنى الرب أيضا، هذا فيما يرتبط بقوله رب العالمين. وأما فيما يرتبط بقوله مالك يوم الدين، قال وعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في بيان مالك يوم الدين إن أكيس الكيس أو الكيس من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، وأحمق الحمقاء من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان، مع أنه يتبع الهوى ولكنه يتمنى على الله أن يدخله مدخل صدق مثلا ولكنه تابع لهوى. هذا معناه بأن الله سبحانه وتعالى هذا النظام هذا العالم جعله على أساس نظام لا يعطي بلا سبب ولا يمنع بلا سبب. وأحمق الناس من باع آخرته بدنياه، وأحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره، وروايات بهذا المضمون أيضا راجعوها في هذا الجزء في الصفحات التي أشرت، لكن أنا أخذت محل الشاهد. هذه بعض الروايات. بعض الروايات الواردة في المقام المرتبطة بآية إياك نعبد وإياك نستعين في الجزء الأول من الميزان صفحة 37. الرواية هكذا في الكافي عن الصادق عليه السلام في معنى العبادة قال العبادة ثلاثة، قوم عبدوا الله خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا فتلك عبادة أحرار وهي أفضل العبادة. هذه الصيغة وهي أفضل العبادة تدل على أن القسمين المتقدمين من العبادة أيضا صحيحة وفيها فضل، ولكن أفضلها ماذا؟ أفضلها هذا القسم الثالث، ولكن لا بنحو يكون القسم الأول والقسم الثاني بنحو الغاية والهدف من نحو الذي أشرنا إليه بالأمس. وفي نهج البلاغة أيضا نفس هذه العبارة، ولكنه بدل أنه وقوم عبدوا الله عز وجل حبا قالوا أن قوما عبدوا الله شكرا، فتلك عبادة الأحرار. إذن مرة عبرت الروايات بأنه من باب الحب، وأخرى عبرت الروايات أنه من باب الشكر. فهل يوجد تناف بين الروايتين بين هذين المضمونين أو لا يوجد؟ سيد العلامة يحل يقول لا، بأنه لا يوجد أي تهافت بين الروايتين. ورواية أيضا أخرى من هذا القبيل، إن الناس يعبدون الله على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار فتلك عبادة العبيد وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل فتلك عبادة الكرام، لقوله عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون، ولقوله عز وجل إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن أحب الله عز وجل أحبه ومن أحبه كان من الآمنين، وهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أقول وقد تبين من معنى الروايات مما مر من البيان، إذا يتذكر الإخوة في المنهج التفسيري نحن أشرنا أن السيد العلامة لا يفسر الآيات من خلال الرواية، ولكن يجعل الروايات نورا يسترشد بها لفهم الآيات. وكم فرق بين أن نفسر الآية من خلال الرواية فيكون الرواية هي الثقل الأكبر والقرآن هو الثقل الأصغر، وبين لا أن نرى أن الرواية ماذا قالت ثم نعين طريقنا ونستكشف طريقنا في القرآن من خلال إرشاد الرواية وهداية الرواية، من قبيل أنه توجد هنا طرق متعددة، ولكنه أنا لا أعلم أي طريق أسلكه من هذه الطرق. الرواية تقول إن سلكت هذا الطريق أفضل تجد المبتغى، فعندما أتي للقرآن أجد بلي نعم هذه الروايات التي قالت هكذا مضمونها موجود في نفس القرآن، فأستخرج المضمون من أين؟ أستخرج المضمون من القرآن الكريم. فلهذا تجد أولا فسر هذا المعنى في البحث التفسيري، ولكن لم يؤيد ذلك من خلال رواية، وإنما جعل البحث الروائي مستقلا عن البحث التفسيري. يقول وقد تبين معنى الروايات مما مر من البيان، وتوصيفهم عليهم السلام عبادة الأحرار تارة بالشكر وتارة بالحب لكون مرجعهما واحدا. لماذا؟ يقول فإن حقيقة الشكر وضع الشيء المنعم به في محله، هذه حقيقة الشكر. نعم من مصاديق الشكر، بل أضعف مصاديق الشكر هو الشكر اللساني، وإلا من مصاديق الشكر الواقعية هو أن تضع المنعم به في محله المناسب له، هذه من المصاديق العالية للشكر. نعم من المصاديق الدانية للشكر أن تقول بلسانك الشكر لله، أما من المصاديق العالية فإن الشكر وضع الشيء المنعم به في محله. والعبادة الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان أنه قادر أن يعبده بل أكثر من ذلك أجاز له أن يعبد الحق سبحانه وتعالى، وإلا كان يمكنه أن يمنعه عن العبادة أو لا يمكنه؟ ها؟ وإذا منعه من العبادة كان يصل إلى الكمال المطلوب أو لا يصل؟ لا يصل، لأن مخ الوصول إلى الكمال هو من خلال ماذا؟ من خلال العبادة التي تنافي الإنية والاستكبار وتقضي على الإنية والاستكبار. إذن شكر أنه أجاز لنا أن نعبده، شكر هذه العبادة ما هو؟ ها؟ أن تضعها في محلها، ووضع العبادة في محلها أن تكون عابدا له لا عابدا للجنة أو خائفا منها. فإذا رجعت أيضا رجع معنى الشكر إلى ماذا؟ إلى أنه أعبده حبا لله. فلهذا يقول والعبادة شكرها أن تكون لله الذي يستحقها لذاته، فيعبد الله لأنه الله، يعبده لماذا؟ لأنه الله. فلهذا إذا تتذكرون قلنا كل هذه الكلمات أو الآيات التي تقدمت الأسماء الحسنى، الله الحمد، الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه بمنزلة العلل لاستحقاق أنه هو المعبود بالذات، وغيره لا بد أن يكون مطلوبا ماذا؟ بالعراض، لا أن يكون مطلوبا بالذات. فلهذا قال لأنه الله، أي لأنه مستجمع لجميع صفات الجمال والجلال بذاته، فهو الجميل بذاته المحبوب لذاته. فليس الحب إلا الميل إلى الجمال والانجذاب نحو الجمال. فقولنا فيه تعالى هو معبود لأنه هو، وهو معبود لأنه جميل محبوب، وهو معبود لأنه منعم مشكور بالعبادة، يرجع جميعها إلى معنى واحد. وروي أيضا بطريق عامي عن الصادق في قوله تعالى إياك نعبد الآية، يعني لا نريد منك غيرك ولا نعبدك بالعوض والبدل كما يعبدك الجاهلون، الجاهلون بك المغيبون عنك، هذول غابوا عنك، فلهذا عبدوا غيرك مو عبدوك، عبدوك لأجل العوض والبدل. والرواية تشير إلى ما تقدم من استلزام معنى العبادة للحضور وللإخلاص الذي ينافي قصد البدل. إلى هنا هذا ما يرتبط بهذه الآيات التي أشرنا إليها. نرجع إلى محل الكلام وهو قوله تعالى في صفحة 28 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآية الأولى وهي اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات توجد أبحاث متعددة. البحث الأول، ما هو المراد من الهداية المطلوبة هنا؟ لأنه كما يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا أن هذه السورة كما تشير الروايات أيضا إلى هذا المعنى، وهو واضح أيضا من مضمون الآيات ومن مضمون السورة أن هذه السورة مقسمة إلى قسمين، القسم الأول حمد العبد لله، والقسم الثاني سؤال العبد من الله وله ما سأل كما في الروايات. من هنا بعد أن وصل الإنسان إلى هذا المقام العالي وهو أنه تعرف على الحق سبحانه وتعالى وعلم أن لا معبود إلا هو، وعلم أن لا معين إلا هو، الآن يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم. من هنا يأتي هذا السؤال، أولا ما هو الهداية المطلوبة هنا؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه باعتبار نريد أن نبين الكتاب يؤجل الحديث في البحث عن الهداية. طبعا احنا فيما يرتبط بالبحث عن الهداية تعرضنا للهداية بنحو مفصل من الكاسيت رقم 211 إلى الكاسيت 216 من أبحاث علم الكلام. هناك بينا أقسام الهداية وأن الهداية المطلوبة للإنسان أي أقسام الهداية. طبعا هذه الهداية المطلوبة هنا ليست الهداية بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني ولا بالمعنى الثالث، وإنما هي بالمعنى الرابع على التقسيم الذي ذكرناه هناك، وسيأتي إن شاء الله إجمال الكلام في ذيل البحث الذي يتعرض له السيد العلامة، لأن السيد العلامة ما يتعرض لبحث الهداية هنا مفصلا، يتعرض لهذا البحث في صفحة 34 أن الهداية إلى الصراط وثالثها يتعين معناها بحسب تعين معنى الصراط، فيتكلم حدودا صفحة واحدة عن معنى الهداية ويتجاوز. أما إذا أردنا أن نقف لعلنا نقف يوم أو يومين لبيان الهداية المطلوبة هنا وخصائص هذه الهداية. لكن حيث أن السيد العلامة أجل الحديث عن الهداية هنا، فأيضا نحن نؤجل الحديث عن الهداية إلى أن يصل إلى المطلب. البحث الثاني الذي لا بد أن يقع الحديث عنه هو ما هو المراد من الصراط، ولماذا وصف أنه مستقيم، ولماذا لم يثنى ولم يجمع في القرآن الكريم، ولماذا لم ينسب إلى غيره تعالى، وهذا بخلافه في السبيل فإنه أولا ثني وجمع في القرآن الكريم ونسب إلى نفسه وإلى غيره، نسبه الله إلى نفسه وإلى غيره. ثم السبيل أيضا ينقسم إلى أقسام، سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين إلى غير ذلك من الأبحاث. فهنا عدة أبحاث لا بد أن نقف عليها تباعا. البحث الأول ما هو الصراط لغة؟ يقول كما هي طريقة السيد العلامة، يقول الصراط الطريق السبيل بمعنى واحد أو قريب المعنى في اللغة. هسه الخصوصيات ما هي لا تهم في البحث التفسيري شيء. الصراط الطريق السبيل هي بمعنى واحد، فهو والطريق والسبيل قريب المعنى، متقاربات. ولكن السؤال الذي لا بد أن يطرح قبل الدخول في بحث الصراط هو ما الدليل على أن الإنسان يحتاج إلى الصراط للعبادة؟ هذا البحث لم يتعرض له السيد العلامة إلا بنحو التلميح. لماذا يحتاج الإنسان إلى الصراط إلى الطريق في العبادة؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان موجود ساكن أو موجود متحرك. القرآن صريح في هذا المعنى. طبعا ما رد أدخل الأبحاث الفلسفية في المقام. الإنسان كما يقول القرآن الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، إذن عنده سفر. كادح إلى ربك يعني لا بد أن يوجد مبدأ ولا بد أن يوجد ماذا؟ منتهى. فإذا كان هناك مبدأ ومنتهى نحتاج إلى ماذا؟ إلى صراط. فإذا الموجود الإنساني سنخ موجود يبدأ من نقطة ولا يقف عند تلك النقطة، يعني يستحيل أن يقف عند نقطة معينة، وإنما يبدأ ماذا؟ يبدأ بحركة. هسه هذه الحركة جوهرية عرضية مو مهم، المهم يبدأ بحركة لينتهي إلى منتهى. فلهذا أنت تجد عندما يبدأ نطفة علقة مخلقة غير مخلقة إلى أن كسوناه لحما ثم عظاما إلى فكسوناه لحما ثم أنشأناه خلقا. إذن أكو حركة يعني مو واقف، بدأ من نطفة صحيح ولكنه إلى أن صار ماذا؟ ها؟ أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ها في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هسه إذا رددناه أسفل سافلين لا يريد يصعد مرة أخرى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. وبينا في أبحاث سابقة بأنه هذه أسفل سافلين يعني في سلم الوجود، يعني الله يقول خلقته أحسن صورة ثم نزل في مراتب الوجود إلى أن جاء ماذا؟ في عالمكم، يعني عالم المادة التي هي أدون العوالم وأخس العوالم، أخس وأدون يعني أضعف العوالم، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين لم ينظر إليها مذ خلقها أصلا، هذه مرتبتها في عالم الوجود. وبتعبيره عليه أفضل الصلاة والسلام من هوان الدنيا على الله أن لا يعصى الله إلا فيها. هذه خصوصيات هذه النشأة. فإذن هي ماذا؟ أكو بعد عالم أسفل منها أو لا يوجد عالم أسفل منها، فهي أسفل السافلين. خب هذه أسفل السافلين، الإنسان يقف هنا لو لابد يمشي، ها لابد أن يعرج. فلهذا الصلاة ها معراج المؤمن، إذن لابد أن يعرج، عند طريق لابد أن ينتهي، لابد أن يسافر، ولكنه هذا السفر تارة سفر مادي يخرج من هذا المكان إلى ذاك المكان، هذا السفر نسميه سفر عرضي، ولكن أخرى السفر شنو؟ سفر معنوي، ولكن هذا السفر المعنوي طولي طولي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. عجيب، يعني أنا أطلع من باب الحوش هنا وبالطريق أموت أجري على الله، على شنو يعني؟ شنو يعني؟ افترض أنا كانت نيتي أنه أقوم بعمل محرم هناك، هم أجري على الله؟ لحد هذا يا خروج ويا أجر على الله. ليش؟ هنا ذكر المحققون بابا هذا مو البيت المادي وإنما البيت المعنوي، أنت تخرج من الأنانية إليه سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته، مو البيت المادي حتى تقول خب أنا طلعت من البيت بالطريقة متت إذن أجري على من؟ على الله. لا مو هالشكل. بعض الروايات ذكرت أنه في الحج، وكل ذهب كل من يذهب إلى الحج ويموت في الطريق أجره على الله؟ لا، لعله أساسا نيته في الحج ليس لله، ممكن وغير ممكن، هم أجره على الله. فلهذا ذكروا بأنه يخرج يعني يسافر إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول عيسى لأنصاره من أنصاري إلى الله. إلى الله، تفتوا جيدا. أنا قلت بالأمس الإخوة لا يتبادر إلى ذهنهم هذا النقل بالمعنى، تقول بابو هسه هي الرواية مع الله، بس هذا الناقل نقلها شنو اشتباها؟ لا، هذه كلمات الحق كما هي في اللوح المحفوظ. من أنصاري ها إلى الله، تعالوا نريد نسافر الله هسه من وياي في الطريق. إذن الإنسان طبعا، وهذه خصوصية الإنسان فقط، يعني الإنسان سنخ موجود يبدأ بتعبيرنا يبدأ من الصفر ويستطيع أن يصل إلى مقام يقول القرآن قاب قوسين أو أدنى، وتقول الرواية لو دنوت أنملة لاحترق. هذا المقام وهو مختص بالموجود الإنسان، يعني غير الموجودات عندما صير حجر، ترى هذا الموجود حجر بس ايش قد ما يتكامل وين يقدر يصعد؟ يبقى حجره. نبات هسه افترض شجرة التفاح، ايش قد ما تتكامل هسه هي طولها يزداد، عرضها يزداد، ثمارها تزداد، ولكنه تتجاوز مرتبة النباتية والنمو او ما تتجاوز؟ ها تبقى فقط وظيفتها ان تنمو طولا وعرضا، اكثر من هذا ما تنمو. ولكن هذا الانسان، هذا الانسان الذي له قدرة على أن يتصاعد ويسمو إلى أن يصل إلى ذاك المقام، ويستطيع نفس هذا الإنسان أن يتسافل ويهبط ويهوي إلى أن يصير أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل. فالخصوصية الإنسان، ومن هنا فالإنسان مخلوق لم يخلق لأن يقف أساسا، ليس سنخ وجوده وجود يقف، بل وجوده وجود لا يقفي متحرك دائما.
ثم إن
ولكنه هذه الحركة إما بهذا الاتجاه إما بهذا الاتجاه يختلف. المهم أن الإنسان سنخ موجود متحرك لا ساكن، فإذا كان متحرك والحركة من خصائصها فيها مبدأ وفيها ماذا؟ منتهى. المبدأ نشأة المادة، هسه أين المنتهى؟ هنا يتضح لنا بأنه نحتاج إلى منتهى. هسه هنا يأتي هذا السؤال، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا المنتهى هل ينقسم إلى أن المنتهى الله والمنتهى غير الله أو لا ينقسم؟ من مباحث القرآن الأساسية، من المفاتيح فقلنا بأن الجزء الأول ثاني من مفاتيح القرآن لأكثر، لأنه كل حقكم كل جملة من عبارات السيد العلامة فيها مطلب. هل هذا المنتهى يمكن أن ينقسم إلى منتهى حق ومنتهى باطل، أو المنتهى دائما وأبدا هو الله؟ أي منهم؟ هسه هذا ظاهر الآيات وهذا المعنى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا الملاقيه مؤمن لو كافر؟ ها؟ مؤمن وكافر؟ قل مؤمن وين يلاقيه؟ في الجنة. قل كافر وين يلاقيه؟ في جنة. يعني اللهم في نار جهنم؟ شلون هذه يعني شويه ما تتقبل؟ ها خل ابين المطلب. افترضوا سامعيها من كاسيتات شيخ جوادي او هنا وهناك، صحيح هذا المطلب، ولكن نريد نفتح المطلب. هذه شنو معنى؟ من اين نشا هذا الكلام؟ يعني هذا بدليل بمبنى، او انه فقط القران ده يقول احنا لابد نقبل؟ مبناه هذا، وهو انه اذا انت فرضت ان وجود الله وجود مادي، وتقول إذا مشيت منا أنا أوصل إلا، أما إذا مشيت منا أنا أوصل إلا وما أوصل إلا، ها ما إلى معنى. أنت إذا فرضت أن طهران نقطة معينة، وإذا مشيت بهذا الاتجاه تصل إلى طهران، إذا مشيت بالاتجاه المعاكس بعد تصل إلى طهران أو لا تصل؟ ما يمكن أن تصل إلى طهران. لماذا؟ لأن طهران نقطة محددة على الخارطة وعلى الكرة الأرضية، فأنت باتجاه معين تصل إليها وباتجاه المعاكس تبتعد عنها. ولكن الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود نقطة معينة، لو وهو معكم أينما كنتم. ها؟ هذا الوجود وجود محدود، لو وجود ملأ كل شيء، أي منهما؟ فلهذا وإذا سألك عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الآية المباركة خير دليل على تجرده. يقول لأنه إذا كان ماديا، فإذا كان قريبا مني يكون قريبا منك لو بعيدا منك. ما يمكن أن يكون قريب مني وقريب منك، أحدنا في شرق الأرض والآخر ماذا؟ في غرب الأرض. إذا كان الله قريبا من الأول بعد يكون قريبا من الثاني لو بعيدا عن الثاني؟ ها؟ إذا كان مادي قريب لو بعيد؟ من الواضح يستحيل أن يكون إذا كان قريبا من الأول يكون ماذا؟ قريبا من الثاني. إذن عندما قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالقرب دليل عدم ماديته وعدم تجسمه، فإذن هو موجود في كل مكان. فأنت أينما تضع يدك فالله سبحانه وتعالى ملأ ذلك الوجود. بس ذاك الوجود كان بالنسبة إلي نعمة أو كان بالنسبة إلي نقمة، وإلا الوجود لا يكون نقمة. الوجود خير محض كما ذكروا. إذن لعد لماذا نقول هذا الوجود نعمة هذا الوجود نقمة؟ هذا مو في نفسه، وإنما بالنسبة إلي. أما بالنسبة إلى الله هم نقمة وشار أو أنه خير محض؟ إذن انظروا جيدا إلى المطلب. الله سبحانه وتعالى كما هو في الجنة يعني ملأ هذا الوجود، ملأ ذاك الوجود الذي هو الجحيم. ولكن الجنة بالنسبة إلي نعمة، والنار بالنسبة إلي نقمة. مو أن النار نقمة، واي فرق بين أن نقول أن النار نقمة وأنه عذاب، وبين أن نقول أن النار عذاب لي. وإلا أنا أسأل منكم، النار ألم لنفسها أو ليست ألم لنفسها؟ أن الله سبحانه وتعالى لا متناهي، إذن لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه زمان، وهو مع كل شيء لا بمداخلة، وهو لا مع كل شيء لا بمزايلة، كما في كلمات الأمير سلام الله عليه، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء. إذن هو في كل مكان. ولكن هذا الذي هو في كل مكان ذكرنا فيما سبق له أسماء أو ليست له أسماء، ها بينا أن الحق له أسماء، ولكن بعض هذه الأسماء أسماء جمالية وبعض هذه الأسماء أسماء جلالية. بعض هذه الأسماء تخرج منها أو ننتزع منها أنه رحيم، أنه رازق، أنه معط، أنه رؤوف، أنه غفار، وبعض هذه الحيثيات تكون منشأ لانتزاع ماذا؟ أنه منتقم، أنه جبار، أنه منتقم، أنه وكلها أسماء الحق سبحانه وتعالى. مو فقط هذه أسماؤه، من أسمائه أنه هاد، ومن أسمائه أنه ها مضل. القرآن ينسب الضلالة إليه سبحانه وتعالى، ولكن لا على نحو. واضح صار؟ إذن هذه الآية المباركة قالت قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن كل إنسان يلاقي الحق سبحانه وتعالى، ولكنه لا بد أن ننظر إلى الطريق الذي سلكه للقاء الحق ما هو، لأنه كل الطرق تؤدي إلى نتيجة واحدة، وكل طريق يؤدي إلى نتيجة تختلف عن النتيجة الأخرى. هنا القرآن الكريم يقول الذي يوصل إلي مباشرة وهو قريب مني هو ماذا؟ هو الطريق المتصف بأنه مستقيم، وأما الطرق الأخرى توصل إليه ولكنه تكون قريبا مني أو تكون بعيدا عني، ها تكون بعيدا عني، تصل إلي ولكنه قريب لو بعيد. هذه من قبيل أنه أنت الآن تضع هدف أمامك، شوف هذا الهدف مستقيم خلي أمامك وانظر إليه، تجد بأنه إذا ذهبت طريق مستقيم تصل إلى الهدف. أما إذا افترضت ذهبت يمين ويسار وتمشي بنفس الاتجاه، ولكن أنت تصل إليه ولكن أنت بعيد عنه لو قريب منه، بعيد عنه مو قريب. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم واحدة من الأوصاف التي يقولها للطريق أنه يجعله مستقيم، يقول هذا أقرب الطرق إليه. إذا أردت أن تنحرف يمينا يسارا بعد تصل إليه أو لا تصل إليه؟ ها الجواب أنا ما من ضمانة أنه تصل إليه، قد من باب الصدفة تصل، وقد من باب الصدفة أنت بالطريق شي يصير فتخطفه الطير فتهوي به في مكان سعيد. أنا ما من ضمان، أما الضمان اللي منطي في نظام التكوين اللي يمشي على هذا الطريق يصل إليه أو لا يصل، أنا منطي ضمان، ضمانة تكوينية منطي. أنت إذا عملت بالشريعة، فلهذا تجد في جملة من الآيات جعلت الصراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم، جعلت الدين هو الصراط المستقيم. الله ضمانة منطي أنه من يعمل بهذا الدين فإنه هو الطريق المستقيم. هسه هذا الطريق المستقيم طريق مستقيم لفظا وطريق مستقيم متجسد عملا. الطريق المستقيم لفظا القرآن والرواية، الطريق المستقيم عملا ها أئمة أهل البيت الأئمة، فلهذا ورد في الروايات أنا الطريق المستقيم. هذا مو معنى أنه لعد القرآن شنو لعد الدين شنو، لا يريد أن يقول بأن الدين فيه وجود لفظي وهو القرآن والرواية، وفيه وجود ماذا متجسد عملي خارجي ناطق وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يريد يقول غش. من هنا يتضح لنا أولا أن الإنسان يحتاج إلى طريق، وثانيا أن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الطريق المستقيم، وثالثا أنه من لم يسلك هذا الطريق بعد يكون قريبا منه أو بعيد يكون بعيداً. خلنا نقرأ هذه المقدمة إلى أن نصل إلى الأبحاث اللاحقة. قال قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أما الهداية فيظهر معناها في ذيل الكلام، على الصراط
فإذا نؤجل البحث عن الهداية إلى بحث اللاحق. وأما الصراط فهو والطريق والسبيل قريب المعنى، وقد وصف تعالى الصراط بالاستقامة أولا، ثم بين أنه الصراط الذي يسلكه الذين أنعم الله تعالى عليهم. التفتوا جيدا، إذن من خصوصيات الصراط المستقيم أنه نعمة، هذا يتبين بعد ذلك. يقول وصف الصراط المستقيم بماذا؟ ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هنا يتضح بأنه هذا الصراط لا يعطى لكل أحد، وإنما هي عطية خاصة، وإلا العطايا العامة موجودة لجميع الناس، مو مختصة بأحد دون الآخر. أما أنعمت عليهم هذه بها فت خصوصية. هسه لمن يعطى الصراط المستقيم؟ أولا لابد من معرفة خصائص الصراط المستقيم، ما هو هاي الخصائص ما هي، ثم لابد أن نتعرف لمن يعطى، ماذا يجب على الإنسان أن يقدم حتى يستحق هذه النعمة الخاصة من الله سبحانه وتعالى. فالصراط الذي من شأنه ذلك هو الذي سئل الهداية إليه. إذن ليس مطلق الهداية، وإنما هداية خاصة، وهو بمعنى الغاية للعبادة. ماذا تريد من العبادة؟ غايتك من العبادة أن تصل إلى الصراط المستقيم، أي أن العبد يسأل ربه أن تقع عبادته الخالصة في هذا الصراط. بيان ذلك هنا يذكر عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن الله سبحانه قرر في كلامه لنوع الإنسان، لكل إنسان بل لجميع من سواه، مو فقط الإنسان بل كل المخلوقات، جعل لها سبيلا يسلكون به إليه سبحانه فقال. هذه فقال يا أيها الإنسان إشارة إلى نوع الإنسان، قال لنوع الإنسان ثم ترقى بل لجميع من سواه. فيما يرتبط بنوع الإنسان قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال تعالى وإليه المصير. هذه وإليه المصير بعد مو مختصة بالإنسان، كل تشمل كل من سواه إنسانا أو غير إنسان. وإليه المصير، ألا إلى الله تصير الأمور، إلى غير ذلك من الآيات، وهي واضحة الدلالة على أن الجميع، الجميع هذه القافلة الوجودية سائلة سالكة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ما استفدناه من قوله تعالى نعبد، قلنا لعل النكتة في ذلك أن الجميع قافلة واحدة سالكة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضهم تكوينا وتشريعا، بعضهم تكوينا لا تشريعا، سالكوا سبيل، وأنهم رحمة الله تعالى عليه سالكوا سبيل. أي سبيل؟ هذا السبيل قد يكون كذا وقد يكون كذا، هذا التنكير مو جزافة، سالكوا سبيل، ولكن هذا السبيل يوصلهم إلى الله، أو يوصلهم إلى الجنة، أو يوصلهم إلى النار، كلهم ديسلك. مو الله هو ذاك الذي عبد الله لأنه أهل للعبادة، فهذا السبيل أين يوصله؟ إلى الجنة لو إلى الله؟ إلى الله. أما الذي عبد الله لأجل الجنة هذا السبيل أين يوصله؟ إلى الجنة. ما له معنى أنه تسالك سبيل الجنة توصل إلى الله، ما يصير شيء، يعني مو محال، لا، ولكن مو نظام التكوين هذا، الله ما جعل الأمر هكذا. الذي سالك سبيل الجحيم يوصل إلى الجنة، ها، وهداهم إلى سواء الجحيم، أو يهديهم أيضا هداية، لأن هو سلك هذا السبيل، إحنا هم نيسره لليسرى ونيسره للعسرى، هو أراد الجحيم إحنا بنهيئ له مقدمات الجحيم، قل تفضل إلى الجحيم. سالكوا سبيل، وأنهم سائرون إلى الله سبحانه. ثم بين أن السبيل ليس سبيلا واحدا، بل هو منشعب إلى شعبتين، سبيل إلى الجنة وسبيل إلى النار، سبيل إلى النعيم وسبيل إلى الشقاء، ذا نعت واحد، بل هو منشعب إلى شعبتين، منقسم إلى طريقين. فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن هناك طريق الشيطان وهناك طريق الحق، ولكنه ذاك سبيل وذاك سبيل آخر. فهناك طريق مستقيم وطريق آخر وراءه، يعني غير مستقيم، طريق ملتوي بعد يمينا وشمال. فهناك طريق، فإذا أقرب الطرق الموصلة إلى الله ما هو؟ هو الطريق المستقيم. وقال تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ولكن ماذا إذا دعان؟ مو دعا الجنة أو دعا النار، دعان إلي دعاني، مو دعا للجنة أو دعا للنار. فإني قريب أجيب دعوته، ولكن ماذا إذا طلب مني؟
إن الظاهر يأتي والحمد لله رب العالمين.
ها، إذا دعاني. عجيب هذه الآية المباركة، السيد العلامة يتفنن في بيان النكات في هذه الآية الشريفة. يقول: إذا دعاني
تمدحها وإن
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. عجيب، أشوف كم مرة، ولكن الإنسان يقول أبو حنيفة بأنه كنت أدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، إيش ما أسأل عن آية، أنا أسأل عن مطلب يبين لي المطلب من القرآن، وكأنه أسمعه لأول مرة، مع أنه ألف مرة أنا ختمت القرآن. رحمة الله على سيد العلامة، شوف شون يطلع المطالب من هذه الآيات. وإلا إحنا لعله هذه الآية المباركة لعله كم مرة نكرريها إحنا، كم مرة بس جاي خاطر في ذهنك بأن هذا المقصود منه أن يكون هو المدعو، مو أن تكون لأجل الجنة أو لأجل النار أو لأجل الخلاص من النار، لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين تعالى أنه قريب من عباده، وأن الطريق الأقرب إليه تعالى طريق عبادته ودعائه. ثم قال تعالى في وصف الذين لا يؤمنون، الذين يستكبرون عن عبادته: أولئك ينادون من مكان بعيد. لأن هذول سلكوا سبيل أيضا انتهوا إليه، ولكن هذا تلك النهاية قريبة مني لو بعيدة مني؟ بعيدة ذيك. طبعا عند التحقيق ذيك النهاية مو بعيدة عن الله، هو بعيد عن الله. وإلا الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون المالك بعيدا عن مملوكه، محال أصلا. وإنما البعد يكون من أي طرف؟ من طرف المملوك. يعني هذه الحواجب، هذه الأنانيات، هذه المعاصي، هذه الأعمال، هذه الاعتقادات حجبته عن الحق سبحانه وتعالى وإن كان قريبا منه. لا تتصور أمر بعيد. أنت شايف بعض الأحيان يصير عندك مشكلة، كتاب قدامك تبحث عنه ساعة أما تلقى. أنت بعيد عن الكتاب لو الكتاب بعيد عنك؟ أكو أنت حاجب على عينك لا ترى الكتاب لو الكتاب أكو عليه حاجب؟ ذيك المشكلة وذاك الهم ماذا فعل؟ حجبك أن ترى الشيء وإن كان قريبا منك. كذلك في النار، الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، هناك أم موجود، ولكنه أنت تراه أو لا تراه، أعمالك، عقائدك، تصرفاتك، كلماتك، كل هذه مانعة أن ترى الحق سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في جملة من الروايات أن واحدة من أهم وظائف النار إذابة أنانية الإنسان. فإذا أذيبت تلك الأنانية يقدر يدخل إلى الجنة أو لا يستطيع بعد؟ يتهيأ للدخول إلى الجنة. هسه هي يا نار اللي تحرق تحرق العقائد الباطلة، نار حسية بعد لو غير نار ما أدري أنا، بس خوف في النتيجة فد نار أخرى ذيجة. وإلا النار الحسية خو تحرق الأمور ماذا؟ ها؟ تحرق الأمور المادية، خو ما تحرق الأمور المعنوية. أنا عندي عقائد باطلة النار تحرقها، ها؟ هسه افترض 50 مرة أنا عندي اعتقادات باطلة يحرقوني بالنار ثم يوجدوني مرة أخرى على ما كنت عليه، عقائدي تتبدل؟ لا أبدا. بلي أنا مدارد أقول فإذا النار لابد تكون فد نار التي تطلع على الأفئدة. يا أفئدة يعني القلوب المعاني، ذيك النار تطهر الإنسان. فإذا طهرت الإنسان لا تتصورا بعيد في الدنيا همات النار همات هنا قد تطهر الأشياء بل تطهرها. طبعا النار الحسية تطهر طهارة حسية، نار معنوية تطهر طهارة معنوية. إذن لابد أن يتطهر الإنسان، فإذا تطهر الإنسان يدخل الجنة ينفتح له باب الطرق. مو هاي الجنة مولانا مو جنة مادية حتى أنه بالاعتبار هم يدخلون واحد بها، لا يدخلها إلا طاهر. فإذا كان مدنس بدنس الاعتقادات الباطلة والأعمال المحرمة مثل هذا الإنسان تكوينا لا يحق له الدخول، مو واقفين اثنين شرطة بالباب يقولوا له لا تدخل الجنة أنت ممنوع. ثم قال تعالى في وصف الذين لا يؤمنون أولئك ينادون من مكان بعيد، فبين أن غاية الذين لا يؤمنون في مسيرهم وسبيلهم ماذا؟ الغاية بعيدة جدا، العبارة مو موصلة ولكن المطلوب واضح. من هنا اتضح لنا أولا أن السبيل إلى الله سبيلان، سبيل قريب وهو الطريق المستقيم وسبيل بعيد، فتبين أن السبيل إلى الله سبيلان، سبيل قريب وهو سبيل المؤمنين وسبيل بعيد وهو سبيل غيرهم، فهذا نحو اختلاف في السبيل. إذن أولا نستطيع أن نقسم لكم التقسيم الأول، أن السبيل ينقسم إلى قسمين، سبيل قريب من الله وسبيل بعيد. حتى يكون المطلب يؤدى حقه هذا القرب والبعد للإنسان مو لله سبحانه وتعالى، يعني مو الله يكون قريبا من الإنسان أو يكون ماذا بعيدا من الإنسان، بل الإنسان قد يكون قريبا من الله وقد يكون ماذا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. هذا البيان من هنا، وهناك نحو آخر من الاختلاف يريد يبين نفس هذا المطلب بلسان آخر. التفتوا جيدا، يقول احنا قلنا عندنا حركة، عندنا حركة، عندنا مبدأ وعندنا منتهى، ولكنه هذا الإنسان تارة يبدأ بحركة صعودية وأخرى يبدأ بحركة تسافلية ينزل بدل ما يصعد، مرة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه الضمير الحق سبحانه وتعالى. هذا الطريق طريق، طريق من؟ طريق المؤمنين. ومر نفس هذا الإنسان بدل أن يتسامى ماذا يفعل؟ يبدأ يتسافل، يعني الله سبحانه وتعالى قلنا أعطاه قدرات عجيبة، هذا الإنسان يستطيع أن يصعد إلى أن يكون لي مع الله وقت لا يسعني فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذه من كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يصل إلى مثل هذا المقام، أو بتعبير القرآن يصل إلى مقام قاب أو قوسين أو أدنى، هذا تعبير القرآن. ومر نفس هذا الإنسان الله أعطاه من الإمكانات يستطيع أن يتسافل في قواه الشهوية وفي قواه الشيطانية وفي قواه الغضبية ليصل إلى أن يكون معلم إبليس. يقول ما يصير؟ لا، آيات روايات صريحة بهذا المضمون أنه يصل الإنسان إلى مقام إبليس يتعلم منه، يصل في هذا في الشيطنة، في الشيطنة في القوى الشهوية والغضبية القرآن صريح يصل إلى مقام أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. يعني عندما يكون سبعا سبعيته كهذا السبع الحيوان الضاري لو سبعيته مع العقل أي منهما؟ يعني هذه القوة الشهوية أو القوة الغضبية في الإنسان مرة تعمل بلا وسيلة ومرة عندها وسيلة، وسيلتها ماذا؟ تستخدم العقل للوصول إلى مآربها. كم من عقل أسير عند هوى أمير، أصلا تستخدم العقل. فهنا العقل يصير إذا صار أسيرا بعد يكون في خدمة من؟ في خدمة الآسر، في خدمة المولى الذي هو الهوى. فلهذا يستطيع العقل يفكر له، ولكن يفكر له في أي اتجاه؟ في اتجاه الشيطنة، في اتجاه الغضبية، في اتجاه الشهوية. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول عندنا طرق ثلاثة: طريق يصل إلى الله، وطريق يهوي به في نار جهنم، وأقف الطبقة الثالثة هذول متيهين الطريق، ضالين، ما يدرون لا صعود ولا نزول، باقين تائهين في وسط الطريق. يقول: ولعل المراد من قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، صراط أولئك الصاعدين إليه، غير المغضوب عليهم، صراط الذين تسافلوا وهووا، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هوى سقط، والسقوط لا يكون إلا من علو، وإلا لا معنى للسقوط إذا لم يسبقه علو. ولا الضالين، إشارة إلى الطائفة الثالثة الذين تاهوا في الطريق، لا يعرفون طريق الصعود ولا طريق الهبوط. يقول لعله هذا هو المراد. فلهذا يقول، طبعا هذا نفس بيان الآخر، ها، أن السبيل سبيل سبيل المؤمنين وسبيل غير المؤمنين. بل الوقت مولانا منتهي إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.